أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. تقدم معنا في الدروس السابقة إخواني أن غرض المنطقي وبلا شك إنما يتعلق بالمعاني دون الألفاظ، ولكن بما أن الألفاظ هي التي تدل على تلك المعاني وتوصلنا إليها، وباستحضار تلك الألفاظ يمكن استحضار تلك المعاني في الذهن، كان لا بد من دراسة مباحث الألفاظ. وبعبارة أخرى، غرض المنطقي إنما يتعلق بالمعرف والحجة، يعني بالتصورات والتصديقات. والمعرف والحجة يعني التصورات والتصديقات، يعني مسائل التصورات ومسائل التصديقات هي معان خارجية وليست معان لفظية. هذه المعاني لا نستطيع استحضارها في الذهن وإفادة الطالب بها، ولا يستطيع الطالب أن يستفيد منها من دون أن نبينها له من خلال الألفاظ. هذا الكلام كلام المناطق، كأنما هكذا يقولون نحن نريد أن نفيد ونستفيد. الملقي يريد أن يفيد، والمتلقي يريد أن يستفيد. فكيف يستفيد كيف يفيد الملقي ويستفيد المتلقي تلك المعاني من دون الألفاظ؟ وبعبارة أدق وأوضح، نحن لدينا في علم المنطق مجموعة من المعاني، مثلا معنى المفرد، معنى المركب، معنى الكلي، معنى الجزئي، معنى المتواطئ، معنى المشكك، معنى الكلمة، معنى الاسم، معنى الأداة. هذه كلها معان موجودة في علم المنطق، ومصطلحات أو قل معاني خارجية موجودة في علم المنطق. وبالتالي عندما يقولون هذا مفرد، ماذا يريدون به؟ هذه مصطلحات متداولة في علم المنطق، ما هي المعاني التي تدل عليها؟ إذا لابد أن ندرس هذه الألفاظ ونقول أننا نريد من المفرد هذا المعنى، نريد من المركب ما لا يدل جزءه على جزء معنى، عفوا ما يدل جزءه على جزء، ومن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهكذا. نريد من المتواطئ المعنى الفلاني، نريد من المشكك المعنى الفلاني. بالتالي الآن يمكن أن تحصل الإفادة والاستفادة. إذن نحن ندرس الألفاظ ثانيا، وبالعرض غرضنا الأصلي والأساسي والأولي هو عبارة عن دراسة المعاني، شغلنا كله يم المعاني مو يم الألفاظ. ولكن بما أن الألفاظ المسطورة والمنظومة والمدونة في علم المنطق دالة على تلك المعاني، إذن علينا أن نتوقف عند تلك الألفاظ ونطلع عليها ونعرف ما هي المعاني المرادة بها. وبما أنه، لاحظوا إخواني، بما أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة دلالة، لذلك المصنف بدأ بحث الألفاظ ببحث الدلالات. بدأ بحث الألفاظ بمن؟ ببحث الدلالات. وقسم المحشي تبعا له الدلالة إلى قسمين، فهي إما لفظية وإما غير لفظية، إما لفظية وإما غير لفظية. ثم كل واحد من هذين القسمين قسمه إلى ثلاثة أقسام، أي أن الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية كل واحدة من عدهن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة الوضعية، القسم الثاني الدلالة الطبعية، القسم الثالث الدلالة العقلية. إذن الآن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة وضعية، دلالة طبعية، دلالة عقلية. كذلك الدلالة غير اللفظية تنقسم على المشهور وعلى رأي المصنف والمحشي، أيضا تنقسم إلى شنو؟ تنقسم إلى دلالة وضعية ودلالة طبعية ودلالة عقلية. إحنا كلامنا بالألفاظ، إذن الدلالات غير اللفظية ما لنا علاقة بها، سواء كانت وضعية أو طبيعية أو عقلية ما لنا علاقة بها. نأتي إلى الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية قلنا شنو؟ قلنا إما أن تكون وضعية أو طبيعية أو عقلية. الطبيعية والعقلية ما لنا علاقة بهن، كلامنا راح يصير يم الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم، طبعا تقول وضعية لفظية أو لفظية وضعية واحد، لا فرق. الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فإما أن تكون مطابقية، وذلك بأن يكون اللفظ الموضوع للمعنى دالا على تمام المعنى، اللفظ يدل على المعنى بتمامه، اللفظ يدل على المعنى بتمامه، يعني بتمام المعنى، يدل على تمام المعنى. هذا نعبر عنها دلالة وضعية لفظية مطابقية. دلالة وضعية لفظية مطابقية، أو قول لفظية وضعية مطابقية، لا مشاهد. وتارة أخرى اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له، يعني اللفظ موضوع لمعنى ولكنه يدل على جزء ذلك المعنى لا على تمام المعنى، هو موضوع للمعنى إلا أنه يدل على جزء المعنى. وهذا كله تقدم بيانه في الدروس السابقة، بس تذكير هيك استعادة معلومات حتى عندما نشرع بدرس اليوم، يعني الطالب مو جاي يعني كأنما ناسي أو فكرة مثلا، مجرد يستعيد يستذكر معلوماته. إذن الدلالة التضمنية هي عبارة عن دلالة لفظية وضعية تضمنية، بأن يكون اللفظ الموضوع للمعنى دالا على جزء المعنى لا على تمام المعنى، وهذا أيضا بيناه في درس سابق. نأتي إلى الدلالة الالتزامية. نحن تكلمنا بالدلالة الالتزامية، تكلمنا فيها وبينا أنه لا بد من وجود ملازمة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين معنى خارج عن ذلك المعنى الموضوع له. إذا تتذكرون هذا المثال، الإنسان وقابلية التعلم، قلنا أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، ولكنه بالملازمة بالالتزام بالتلازم يدل على قابلية هذا الكائن للتعلم. فعندما تقول إنسان، أنا أفهم أنه شنو؟ أنه ذلك الكائن القابل للتعلم. تقول لي يابا أنا ما قلت كائن للتعلم، أقول إيه، مقابلية التعلم ملازمة للإنسان. إذن اللفظ موضوع للمعنى، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، لكنه دال على أمر خارج عن الحيوان الناطق. قابلية التعلم لا هي الحيوانية ولا هي الناطقية، لا، قابلية التعلم أمر آخر، مع ذلك لفظ الإنسان يدل عليها. يدل عليها بالمطابقة؟ لا. يدل عليها بالتضمن؟ لا. إذن بماذا؟ تقول يدل عليها بالالتزام، بالالتزام. إذن الدلالة الالتزامية هي أيضا وضع اللفظ لمعنى، ولكن يدل هذا اللفظ على معنى آخر ملازم للمعنى الموضوع له. اللفظ موضوع لمعنى، للمعنى أليف مثلا، ومع ذلك هذا اللفظ يدل على باء الملازمة لأليف. فلفظ الإنسان موضوع لمعنى وهو الحيوان الناطق، ولكن هذا اللفظ لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق يدل أيضا على قابلية هذا الإنسان للتعلم، على قابلية الحيوان الناطق للتعلم. بمن يدل عليه؟ بالمطابقة؟ لا. بالتضمن؟ تقول لا. لعد بمن؟ تقول بالالتزام. بالالتزام. هذا بينا نقطة جوهرية وحساسة جدا، وهي أننا عندما نقول هنالك ملازمة بين أليف وباء، يعني بين المعنى الموضوع له وبين الأمر الخارج عنه، لا نشترط في هذه الملازمة أن تكون ملازمة خارجية حقيقية واقعة فعلا، بل يكفي أنها شنو؟ يكفي فيها الشأنية، وبعبارة أخرى يكفي فيها الاستعداد من أنواع الإمكان، الإمكان الاستعدادي. هذا إن شاء الآن النطفة مستعدة لأن تكون إنسانا، هذا يسمونه إمكان استعدادي. الإنسان افترضوا الآن طفل عمره شهر، طفل عمره يومين، هذا إنسان ولا مو إنسان؟ إنسان. حيوان ناطق؟ نعم، حيوان هو الإنسان، حيوان ناطق. جيد، هذا الإنسان اللي عمره يومين، أنا إيش أقول؟ أقول هذا إنسان، أي أن هذا قابل للتعلم. تقول يا أبا هذا ما جاي يقدر يتعلم الآن، هسه إذا أحاكي ما يفهم علي شيء. أقول بلي، ولكن من شأنه أنه شنو؟ يكبر ويكون قابل للتعلم. يكبر ومن شأنه أن يكون قابل للتعلم. إذن لا يشترط بين اللازم والملزوم تلازم خارجي فعلي واقع حقيقة وفعلا الآن في الخارج، بل يكفي أن يكون بين اللازم والملزوم تلازم شأني، يعني من شأن الملزوم أن يتصف باللازم، من شأن الإنسان أن يتصف بقابلية التعلم ولو بعد حين. إذن لا نشترط الملازمة الفعلية، بل تكفي الملازمة بالقوة. يكفي أن يكون اللازم ثابتا للملزوم وملازما للملزوم بالقوة لا بالفعل، بالقوة لا بالفعل. هذا كله بيناه في الدروس السابقة، هذا كله بيناه في الدروس السابقة. الآن نأتي إلى درس اليوم. درس اليوم يبدأ من قول المصنف ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. قبل أن نعرف شنو يريد المصنف بهذه العبارة ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، خلي نشوف أولا لا بد فيه هو منه. فيه هاي الهاء عليه من تعود؟ إذا عرفنا الهاء عليه من تعود، ذيك الساعة راح ندخل بمطالبنا بانسيابية تامة. إذن نحتاج إلى أن نرجع إلى عبارة المصنف، نقرأ عبارة المصنف ونعرف هذا الضمير في قوله ولا بد فيه عليه من يعود. المصنف قال هكذا: الدلالات. المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. هاي كلمة التزام ركزوا لي عليها لأن الضمير يعود عليها. قال: وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه يعني في الالتزام، يعني في التلازم، من اللزوم عقلا أو عرفا. أعيد عبارة المصنف: قال: وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. لا بد فيه يعني لا بد من ذلك، لا بد في ذلك الالتزام. تصير العبارة هالشكل: ولا بد في ذلك الالتزام، أو ولا بد في الالتزام المذكور من اللزوم عقلا أو عرفا. أما العبارة الأخيرة قوله ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس، هذه نتركها الآن، ما عندنا شغل بها. كلامنا يم هذا المقطع، وهو قوله ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. خلينا نشوف هذا المقطع ايش يستغرق، درس أو درسين حسب ما يسمح به الوقت ونحتاج إليه من الشرح والبيان. درسنا من هنا يبدأ. المصنف يقول في الدلالة الالتزامية شأنه شأن المناطق. المناطق يشترطون في الدلالة الالتزامية أن يكون التلازم بين اللازم والملزوم تلازما عقليا أو عرفيا، أن يكون اللزوم بين اللازم والملزوم لزوما عقليا أو لزوما عرفيا. ومن هنا تنفتح لدينا مطالب. المطلب الأول، اللزوم على كم نوع؟ ما هي أنواع اللزوم حتى تشترطون العقلي والعرفي؟ يعني احنا عندنا غير العقلي، عندنا غير العرفي، لو بس هن، إذا بس هن خو بعد ماكو داعي تشترطون، أما إذا أكو غيرهن لا، راح تظهر ثمرة للشرط. هذا أولا. إذن أولا المطلب الأول نحتاج أن نعرف أنواع التلازم، نعرف أنواع التلازم. المطلب الثاني، نحن لدينا ثلاث دلالات لفظية وضعية اللي هي المطابقية والتضمنية والالتزامية. هذا الشرط اشترطه المناطق في خصوص الدلالة الالتزامية، ولم يشترطوه لا في الدلالة المطابقية ولا في الدلالة التضمنية، فلماذا اشترطوه فقط في الدلالة التلازمية أو الالتزامية ولم يشترطوا في الدلالة المطابقية أو التضمنية هذا الشرط؟ الآن واضح المطلب الثاني. المطلب الثاني، لماذا اشترطتم في الدلالة الالتزامية شرط كون اللزوم عقلي أو عرفي، في حين أنه في الدلالة المطابقية ما اشترطت شيء، في الدلالة التضمنية ما اشترطت شيء، من جئت إلى الالتزامية قلت عندنا شرط بيها، فلماذا هذا الشرط؟ ليش ما كانت مطلقة حالها حال الدلالة المطابقية، حال الدلالة التضمنية بلا قيد أو شرط؟ طبعا هذا لو صح أن الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية بلا شرط، وإلا راح يجوا يانا إن شاء الله بعد ما ننتهي من مبحث الدلالات كلها تجوا يانا إشكالات على المناطق. هل فعلا أن الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية أو الدلالة اللفظية الوضعية بصورة عامة، هل فعلا هي مطلقة بلا شرط، أم أن هنالك شرط قد أغفل عنه المناطق أو غفلوا؟ زين، إما تغافلوا أو غفلوا. ومنهم المصنف والمحشي لم يشترطوا ذلك الشرط، ما راح نذكر احنا الآن حتى لا ندوخ الطالب. الآن احنا نريد الطالب يركز ويانا على مطالب الكتاب. من ننتهي من مطالب الكتاب، يعني من مطالب هذا الموضوع، موضوع الدلالات، نجي نقول يابا ترى الدلالات بيها إشكال أول، إشكال ثاني، إشكال ثالث، نطرح بيها ثلاث إشكالات أو قول إشكالين وتوهم، خلينا نقول هالشكل أفضل. إذن المطلب الثاني، لماذا تشترطون في الدلالة الالتزامية شرطا ولم تشترطوا في الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية شرطا، وإنما جعلتموهما مطلقتين؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، التفتوا، المطلب الثالث هو أنه هذا الشرط اللي اشترطته بالدلالة الالتزامية، هذا الشرط هل هو سليم أم عليه إشكالات؟ إذا سليم خلاص ما عندنا مشكلة، وإذا عليه إشكالات شلون راح ندفع هذه الإشكالات عن هذا الشرط؟ إذا لدينا ثلاثة مطالب، نأتي إلى المطلب الأول. المطلب الأول، أننا نريد أن نعرف أنواع التلازم، المصنف قال ولا بد فيه يعني من الالتزام، يعني من التلازم الموجود بين اللازم والملزوم، لا بد فيه من أن يكون تلازما عقليا أو عرفيا، لا بد أن تكون الملازمة ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية، لا بد أن يكون اللازم عقليا أو عرفيا. ترى هذه كلها تعبيرات لمعنى واحد، تارة نقول اللازم عقلي أو عرفي، تارة نقول اللزوم عقلي أو عرفي، تارة نقول الملازمة عقلية أو عرفية. ترى المعنى اللي نريده واحد، عندنا لازم وعندنا ملزوم، العلاقة بيناتهن علاقة عقلية علاقة عرفية لو غير هذا. هذا اللي نريده احنا، نريد نعرف العلاقة بين اللازم وبين الملزوم. فتارة نقول اللزوم عقلي أو عرفي، تارة نقول التلازم عقلي أو عرفي، تارة نقول الملازمة عقلية أو عرفية. ليدوخ الطالب، ترى احنا المعنى اللي نريده نريد نعرف شنو العلاقة بين هذا اللازم وبين هذا الملزوم. احنا مو قلنا لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق؟ نعم. زين، موضوع للحيوان الناطق ويدل بالتلازم، يدل على أن الإنسان قابل للتعلم أو قابل للتعلم. يا ترى العلاقة بين الإنسان وبين قابليته للتعلم، يعني بين الملزوم اللي هو الإنسان وبين لازمه وهو شنو؟ قابلية التعلم. هاي العلاقة بين الإنسان وبين قابلية التعلم، القابلية للتعلم، هذا اللزوم، هاي العلاقة، هذا التلازم، هاي الملازمة، شو سميها؟ سميها تلازم، سميها لزوم، سميها ملازمة. هاي العلاقة نريد نعرفها شنو؟ عقلية عرفية لو غير هذا. هذا إذن تارة نقول اللازم على أربعة أنواع، تارة نقول اللزوم على أربعة أنواع، تارة نقول التلازم على أربعة أنواع، تارة نقول الملازمة على أربعة أنواع. ترى كلهم نتحدث عن معنى واحد. ربما تسمع من عندي الملازمة على أربعة أنواع، تسمع من أستاذ آخر اللازم على أربعة أنواع، لدوخ هو المعنى واحد اللي يتحدث عنه، أنا هو نتحدث عن معنى واحد. إذا نقول اللازم على أربعة أنواع، أي الملازمة على أربعة أنواع، أي التلازم على أربعة أنواع، أي اللزوم على أربعة أنواع، كله معنى واحد. إذا ما هي هذه الأنواع الأربعة؟ النوع الأول إخواني التلازم العقلي أو الملازمة العقلية أو اللزوم العقلي أو اللازم العقلي، شو تسميه؟ سميه بين اللازم وبين الملزوم علاقة عقلية، علاقة عقلية. شنو يعني علاقة عقلية؟ لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنتم أخذتم في علم المنطق منطق المظفر يعني أن اللازم على أنواع، مثلا لازم بين بالمعنى الأخص، لازم بين بالمعنى الأعم، طبعا لازم مفارق وغير مفارق. إحنا كلامنا هنا عن اللازم البين بالمعنى الأخص، نشترط في الدلالة المناطق يعني يشترطون في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم لازما بينا بالمعنى الأخص، لازما بينا بالمعنى الأخص. بمعنى آخر أنه بتصور المعنى الملزوم يتصور معه اللازم، متى تصورنا الملزوم تصورنا اللازم. أنا متى تصورت الإنسان تصورت قابليته للتعلم، تصورت قابليته للتعلم. واضح إن شاء الله. هذا التلازم قلنا على أربعة أنواع، أولا التلازم العقلي أو الملازمة العقلية أو اللازم العقلي أو اللزوم العقلي، شو تسميه؟ سمي. شنو يعني لازم عقلي أو ملازمة عقلية؟ ملازمة عقلية هي كون الأمر الخارجي بحيث يلزم، التفتوا، بحيث يلزم من تحقق المعنى الموضوع له في الذهن، تحقق ذلك الأمر الخارجي في الذهن أيضا. وبعبارة أخرى، متى تحقق معنى الإنسان ومفهوم الإنسان في ذهني، تحقق معه معنى ومفهوم قابليته للتعلم أيضا. وبعبارة أوضح وبسيطة، يعني متى تصورت الإنسان تصورت قابليته للتعلم. هذا نعبر عنه لزوم. طبعا ها بالمناسبة هذا يعني من نقول لازم عقلي، يعني بحكم العقل، لازم عقلي يعني بحكم العقل. التلازم هو متى تصورت هذا الملزوم تصورت لازمه. هاي تصورت لازمه، إما أن التلازم بينهما موجود بحكم العقل، مثل إيش؟ كالبصر بالنسبة إلى العمى. فلو قيل لك زيد أعمى، زيد أعمى، لابد هاي أعمى ملزوم، لابد أن تتصور إلى جنب العمى البصر، لأن العمى عدم البصر. يستحيل عقلا أن تتصور، التفتوا إلى عبارتي، يستحيل عقلا أن تتصور العمى من دون أن تتصور البصر. لماذا؟ لأن العمى عدم البصر، لأن العمى عدم البصر، فلا يمكن تصور، يعني هي ملكة وعدمها، البصر والعمى، البصر ملكة والعمى عدم الملكة. كيف تستطيع أن تتصور عدم الملكة من دون أن تتصور الملكة؟ لا يمكن عقلا، لا يمكن. بحكم العقل متى تصورت الملك، عفوا، متى تصورت عدم الملكة تصورت الملكة إلى جنبها. ولهذا لاحظوا إخواني، عندما قلنا الإنسان قابل للتعلم، ليش تصورنا قابلية التعلم؟ لأن الإنسان حيوان ناطق، ناطق، ناطق. الناطقية يلازمها شنو؟ قابلية التعلم. مستحيل أتصور الناطق من دون أن أتصور قابليته للتعلم. شلون ناطق؟ شلون ما يقبل التعلم؟ بما أنه ناطق إذن هو قابل للتعلم. إذن عندما أتصور الإنسان أتصور قابليته للتعلم. ليش؟ لأنه مستحيل أستطيع أن أتصور الإنسان اللي هو حيوان زائد ناطق من دون أن أتصور قابليته للتعلم. مجرد تصور للإنسانية، حقيقة الإنسانية، ماهية الإنسانية اللي هي الحيوانية الناطقية، رأسا يحضر وياها شنو؟ تصوري لقابلية التعلم اللي هي اللازم. إذن أنا أتصور الملزوم، بمجرد تصور الملزوم بحكم العقل راح أتصور اللازم. عندنا مثالين الآن صار، عندنا مثالين صار، مثال العمى والبصر. فالعمى ملزوم والبصر لازم. شو وقت ما تصورت العمى، إذا قالوا لك زيد أعمى، شنو يجي بذهنك؟ يعني أن هنالك بصر وهذا البصر غير موجود عند زيد. هذا اللي يحضر إلى ذهنك. شفت تصور البصر، إحنا نحدثك عن العمى، أنت راح ذهنك وين؟ انتقل إلى لازم العمى وهو البصر. كذلك المثال الثاني، نقول لك هذا إنسان، أنت شو تقول؟ تقول ها يعني هذا قابل للتعلم. نقول منو قال لك؟ يقول أنتم قلتم إنسان، والإنسان حيوان ناطق، فكيف يكون ناطقان وهو لا يقبل التعلم؟ رأسا يجي بذهنك، مستحيل ما يجي بذهنك، مستحيل مستحيل. لذلك الآن أجلكم الله هذا الإنسان الغبي رأسا يقول لك أنت مو بشر. شنو يريد يقول يعني مو بشر؟ يعني أنت مو عندك قابلية التعلم، ليش ما جاي تتعلم؟ دائما تخطأ تخطأ تخطأ. هو يقول أنت مو إنسان، أنت مو بشر. هو يتحدث عن البشرية ولكن لا يريدها، وإنما يريد لازمها وهو قابلية التعلم. هذا إذا يخطأ كثير شي يقول له؟ يقول لك أنت بشر ومو بشر، أنت شو وقت تتعلم؟ شنو يعني شو وقت تتعلم؟ يقول أنت لديك قابلية تعلم، إذن متى تستثمرها؟ لاحظوا، إنسان مثلا يمشي ويضرب بهذا ويدعم بهذا وذاك بسيارته بكذا، تجي تقول له؟ تقول له أنت أعمى؟ يعني شو تريد تقول له؟ تقول له أنت غير عندك بصر، إيش بيك أنت قابل فاقد للبصر؟ قابل فاقد للبصر. إذن إخوة، النوع الأول من أنواع اللزوم أو اللازم أو الملازمة أو التلازم هو شنو؟ اللازم العقلي أو اللزوم العقلي أو التلازم العقلي، أو شو تعبر؟ عبر. أو الملازمة العقلية، وهي أننا وبحكم العقل، ليش سميناها عقلية؟ لأنه بحكم العقل، متى تصورنا، شوفوا الملازمة العقلية شنو هي، حكم العقل، بأننا متى تصورنا الملزوم تصورنا اللازم. الملزوم مثل الإنسان، مثل العمى. اللازم مثل البصر، مثل قابلية التعلم، البصر مع العمى وقابلية التعلم مع الإنسان. هذا الآن واضح، ما عندنا به مشكلة. هذا النوع الأول من أنواع اللزوم أو التلازم أو اللازم أو الملازمة. دائما أركز على ذن الأربعة، يقول لك ملازمة، يقول لك لازم، يقول لك تلازم، يقول لك لزوم، ترى المعنى واحد. هو يريد يتحدث عن العلاقة القائمة بين اللازم والملزوم. زين، النوع الثاني من أنواع اللزوم أو التلازم أو الملازمة هو عبارة عن اللزوم العرفي أو التلازم العرفي أو اللازم العرفي أو الملازمة العرفية. مثل إيش؟ يقولون مثل العلاقة أو الملازمة ما بين الجود وبين اسم حاتم. عندما تقول فلان حاتم، مثلا زيد بمنطقتك تقول زيد حاتم، ذهن الناس، ذهن العرف، مو بحكم العقل، بحكم العرف، بحكم العرف، أننا متى سمعنا اسم حاتم، متى سمعنا اسم حاتم، عرفا يتبادر إلى ذهننا الجود والكرم، الجود والكرم. طبعا يجي عندنا بيان، الآن بس أريد أبين معنى اللازم. هذا البيان يجينا إن شاء الله بتطبيق العبارة، من نطبق عبارة المحشي أكو مطالب لابد من بيانها، نريد نشوف المحشي يوافق المصنف، المصنف قال ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، يا ترى المحشي هم يقول لا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا؟ لو عند رأي آخر هذا سيجينا، مهمة إحنا الآن بس نريد نعرف أنواع التلازم، أنواع الملازمة بين اللازم والملزوم، أنواع العلاقة بين اللازم والملزوم. النوع الأول عقلية، الآن نجي إلى العرفية. عرفا ما بين حاتم والجود تلازم عرفي، يستحيل عرفا ها مو عقلا، يستحيل عرفا أن تتصور حاتم بدون ما تتصور الجود. طبعا هذا إذا ما قلنا أن هاي الاستحالة استحالة عقلية. بما أنها ليست استحالة عقلية فهي استحالة شنو؟ عرفية. صحيح عقلا لا يمتنع أن ينفك الجود عن حاتم، قد تلقى لك إنسان اسمه حاتم أو يقولون عنه حاتم لكن إعلاميا فقط، هو كذب بخيل مثلا، لكن لأنه مسؤول كبير، لأنه ملك سلطان، شي يقول لك فلان كريم، فلان حاتم، فلان، مثل وصف الإنسان بأنه مؤمن وهو من أفسق الفاسقين مثلا، بل من أكفر الكافرين. يزيد هم كان يسمى أمير المؤمنين، وهو أمير الفاسقين، أمير الكافرين، أمير المشركين، مو يم الإيمان كله. إذن من الناحية العقلية ما يستحيل أن ينفك الجود عن حاتم، لكن عند العرف، العرف يقول مستحيل، العرف يقول مستحيل. إذن النوع الثاني من أنواع التلازم هو التلازم العرفي، وهو أنه متى حضر، التفتوا، متى حضر الملزوم في الذهن حضر اللازم معه عرفا، يعني بحكم العرف لا بحكم العقل. شلون يعني بحكم العرف؟ شوية بالله يخلي بينها. بحكم العرف إخواني، يعني مثلا إذا قلت لك عمي زيد حاتم، وانت اجيت قلت لي يعني شنو حاتم؟ شو انا ما افتهم العرف؟ شي يقول لك شنو ما تفتهم؟ واضح يريد يقول لك انسان كريم، انسان جواد، انسان معطي، انسان باذل، وهكذا. اذا العرف يحكم بوجود الملازمه بين لفظ حاتم وبين لفظي وبين معنى الكرم والجود. هذا النوع الثاني من اللازم. النوع الثالث اللازم العادي أو الملازمة العادية، يعني طبيعية. مثل إيش؟ مثل نبات اللحية للذكر إذا بلغ 20-25 سنة. فمثلا يسألوك يقولوا لك ابنك طلعت له لحية، تقولهم عمي عمره 25 سنة ابني. شنو يعني 25 سنة؟ تريد يقول يعني من وصل إلى هذا العمر عادة بحسب الطبيعة، قد يكون هو أمرد أصلا لا لحية ولا شر، لكن بحسب الطبيعة الغالب في الناس 99% وتسعة أعشار أنه إذا وصل العشرينات وتعداها لحية وشارب يصير عنده. فهذا لازم طبيعي، لازم عادي، يعني بحسب العادة الجارية، العادة الطبيعية، يعني تكوينا. مثل طلوع الشمس ووجود النهار، هذا بحسب العادة، بحسب الطبيعة، متى أشرقت الشمس فالنهار موجود. شنو نوع الملازمة بيناتهم؟ ملازمة تكوينية، ملازمة تكوينية طبيعية. بحكم العقل يمتنع أن ينفك وجود النهار عن طلوع الشمس، بل يجي يوم من الأيام إذا الشمس كورت، ماكو بعد لا ضوء لا، بس يطفيها رب العالمين تبقى موجودة، ولكنها شنو؟ ماكو نهار وياها، تبقى الشمس موجودة ولكن شنو؟ ماكو نهار وياها. إذن من الناحية العقلية لا يمتنع الانفكاك بين الشمس وبين شنو؟ وبين النهار، وجود النهار لا يمتنع الانفكاك بين وصول الإنسان إلى عمر 30 بل 50 بل 90 وعدم وجود اللحية، لا يمتنع الانفكاك بينه وبين وجود اللحية. ممكن ينفك عنه وجود اللحية ويصير عمره 90 سنة ولحية ما عنده. هذا النوع الثالث. النوع الرابع اللازم الشرعي، اللي هو بوضع الواضع، لا صلاة إلا بطهور، فالطهارة ملازمة للصلاة، الصلاة ملزوم والطهارة لازم. متى، التفتوا، متى وجدت الصلاة وجدت الطهارة، متى وجدت الصلاة وجدت الطهارة بحسب حكم الشرع. الشرع يقول ايش وقت ما تصلي لازم، شوفوا لازم تكون طاهر. هسه هذا يمتنع عقلا ان واحد يصلي ومو طاهر؟ لا لا يمتنع، بل نفس الشرع عند استثناءات. المضطر يصلي بالنجاسة، النجاسة إذا كانت أقل من الدرهم البغلي معفو عنها في الصلاة، دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة، وهكذا. إذن بحكم الشارع، يعني بحكم الواضع، طبعا هو هذا لو ما يسموه شرعي، لو يسموه وضعي. وضعي ليش وضعي؟ لأنه بوضعه حتى يعم، لأنه الآن هم أكو بالقانون هم أكو ملازمات، بالقانون هم أكو ملازمات. إذا تريد تمشي بالشارع بسيارتك إلك سايد لازم تمشي عليه، بالإياب شكل بالذهاب شكل، وهكذا. المهم هذا النوع الرابع اللي احنا سميناه شرعي، يعني أنا أفضل يسموه وضعي حتى يعم ما كان شرعيا وما كان وضعيا، ما كان وضعيا يعني بوضع الواضع، سواء كان الواضع هو المشرع أو الإنسان. على كل حال، إذن هذه أربعة أنواع للازم تعرفنا عليها في هذا الدرس. إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة نطلع على بعض النقاط المهمة، ثم نشرع في بيان المطلب الثاني. حتى ذلك الحين نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.